والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب التوحيد مع شرح نهج المجيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والمؤلف أخذ هذا الباب لبيان نوع من أنواع الصبر، هو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وهذا النوع كما هو معلوم أدنى المراتب في الصبر، فإن أعلى المراتب في الصبر الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، وفي المرتبة الثالثة الصبر على أقدار الله. فالصبران الأولان اختياريان، وما الصبر على أقدار الله فهو صبر اضطراري. فالذي يصبر على طاعة الله صبره باختياره، صبره باختياره، والذي يصبر عن معصية الله صبره أيضا من قبيل الصبر باختياره. وأما الأقدار فهي نازلة عليه من غير اختياره، الأقدار نازلة عليه بغير اختياره. أما الطاعة يفعلها باختياره، ترك المعصية يكون باختياره، أما الأقدار فهي بغير اختياره. لهذا كان القسمان الأول أرفع من هذا القسم. قال أهل العلم صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن امرأة العزيز أعظم من صبره وهو في الجب في البئر، ومن بيعه وهو حر، فإن إخوته وضعوه في الجب ثم باعوه مملوكا وهم الأحرار، وصبر على مالك. فهذه مصائب نزلت به بغير اختياره. وأما ما يتعلق بامرأة العزيز فإنه صبر عن معصية الله عز وجل وهو قادر على فعلها، فامتنع من ذلك مع قدرته على الفعل، فكان هذا أعظم في أجره عليه الصلاة والسلام. والصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام باعتبار الآخر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر لله، وصبر بالله، وصبر مع الله. فينقسم الصبر إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالصبر بالله هو صبر الاستعانة، واصبر وما صبرك إلا بالله، هذه مقام الاستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى. فإن العبد يستعين بالله على الصبر، فإنه لا طاقة له على الصبر إلا بمعونة الله عز وجل. فهذا مقام الاستعانة برب العالمين، وهذا يسمى الصبر بالله. والصبر لله هذا مقام العبادة، مقام العبودية لله عز وجل، أن يصبر العبد من أجل الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، وإنما يصبر وهو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، يبتغي بصبره وجه الله عز وجل. فإن هنالك من يصبر حتى يقال له صابر، فلان عنده صبر كبير، فلان عنده صبر عظيم في يكلف نفسه الصبر من أجل أن يثني عليه الناس وأنه يتكلم فيه وهو صابر ويؤذى وهو صابر ويريد الثناء من الناس، فهذا شرك لله عز وجل. فالصبر لله عز وجل هو مقام العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أرفع من القسم الأول، فإن العبادة أرفع من الاستعانة. العبادة من الاستعانة، فإن الاستعانة تتعلق بربوبية الله، والعبادة تتعلق بألوهية الله، وما تعلق بألوهية الله أرفع مما تعلق بربوبيته، ولأن الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة، فالعبادة هي الغاية والاستعانة وسيلة، والغايات أعظم من الوسائل. فمنزلة الصبر بالله عز وجل أرفع من منزلة الصبر بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من أقسام الصبر، الصبر مع الله عز وجل، أي أن يحبس العبد نفسه مع الله عز وجل، أي في مرضاته، حيث دارت يدور حيث دارت، فكل ما يضل سبحانه وتعالى فقد حبس نفسه عليه، وكل ما يسلط ربه سبحانه وتعالى فقد حبس نفسه على تركه. فهذا الصبر مع الله عز وجل، أي يدور مع مرضاة الله ومع طاعة الله عز وجل حيث دار به الأمر، وهذا أرفع المراتب، وهو كما يقول علامة القيم رحمه الله عليه صبر الصديقين، صبر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا نقسم الصبر إلى ثلاث أقسام باعتبار، وإلى ثلاث أقسام أخرى باعتبار آخر، فيقال صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، ويقسم أيضا على وجه آخر فيقال صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله عز وجل. والمؤلف عقد هذا الباب كما عرفنا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله، ولله عز وجل في ذلك الحكم البالغة، فإن الآلام والشدائد تعرف بها النعم، الآلام والشدائد تعرف بها النعم. يقول علامة القيم رحمه الله عليه: أجمع عقلاء كل أمة أن النعم لا تدرك بالنعم، وأن من رافق الراحة عدم الراحة، أن النعم لا تدرك بالنعم، وأن من رافق الراحة عدم الراحة. فالنعم لا تدرك بالنعم، تدرك النعم بالشدائد والنهم، وبردها تتبين الأشياء. فلا يدرك الإنسان نعمة الصحة إلا بالمرض، ولا نعمة الغنى إلا بالفقر، ولا نعمة الأمن إلا بالخوف. فالنعم تدرك بالمصائب والشدائد، فلا تدرك النعم بالنعم، وكلما كانت النعمة أعظم فالعبد لا نادي بشدة أعظم فيعرف قدرها. وأعظم النعم الجنة، أعظم النعم الجنة، ولا يدخل المؤمن الجنة إلا بعد الشدائد العظام، بعد شدائد الدنيا وما فيها من المشقة والآلام، وبعد مشقة الموت وما في القبور من الأهوال العظام، وبعد المحشر وما في القيامة أيضا من الأهوال العظام، وختام ذلك المرور على الصراط الذي هو من أعظم الأهوال والشدائد. الصراط مصب على نار جهنم، وبعد ذلك يدخل المؤمنون الجنة بعد الشدائد العظام، يعرفون بعد ذلك قدر النعمة التي وصلوا إليها وهي الجنة. فالشدائد والمحن تعرف العبد النعم، من رافق الراحة علم الراحة، الذي الراحة عنده مستمرة ما يجد في نفسه راحة لأنه ما عرف قدرها إذا كانت مستمرة فيه. لكن إذا تنوعت فيه الأحوال تستمر به الراحة ثم تأتيه الشدائد يعرف قدر الراحة، فإذا جاءت الراحة بعد ذلك حس بها وتنعم بها إذا ما حصل ضدها. فلله عز وجل الحكم البالغة في تقديره للشدائد والمحن المؤلمة، وهذا طرف يسير، وإلا فإن حكم الله عز وجل عظيم مما يتعلق بهذا الباب من تكفير السيئات ورفع الدرجات، وذلك مما لله عز وجل فيه من الحكم العظيمة، تبني الصادقين الكاذبين إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والشاهد قوله والنياحة على الميت، لأن هذا منافي للصبر، والمؤلف إبان الصبر على أقدارنا. قال الشارح: أيهما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعر من شعر الكون يصير كافرا كفر مطلق، كما أنه ليس من قام به شعر من شعر الإيمان يصير مؤمنا إيمانا مطلق. هذا كلام صحيح، فهذه الأمور من شعب الكفر، فإذا حصلت في العبد يعتبر كافرا الكفر المطلق المخرج عن ملة الإسلام، وإنما في شعب من شعب الكفر. فمن وقعت عليه شعب من شعب الكفر لا يصير كافرا الكفر المطلق، كما أن من قام به شعب من شعب الإيمان لا يطلق على الإيمان، لا يكون مؤمنا الإيمان المطلق، كنت شعبا من شعب الإيمان وشعبا من شعب الكفر وهكذا. قال: وفرق بين الكفر المعرف بالله، يعني في الحديث هما بهم كفر، وليس في الحديث هما بهم اثنتان في الناس هما بهم الكفر، يعني ما عرف الكفر. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس للعبد بين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. والمعنى أن الكفر المنكر يطلق على الكفر الأصغر، والمعرف المراد به الكفر الأكبر. في قوله: ليس بين العبد بين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، منكر الكفر، الكفر المراد بالكفر المطلق، الكفر المخرج عن ملة الإسلام. وفي هذا الحديث قال: هما بهم كفر، ولم يقل الكفر، فالمراد بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. فهذا هو الأصل، أن الكفر إذا ما أطلق يحمل على الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وفي بعض الأحاديث يتأول بعض العلماء الكفر بالألف واللام ويحملونه على غير هذا المعنى، كتلك المرأة التي أرادت أن تخالع زوجها فخاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: ولكن أخشى الكفر بعد الإسلام، ولكن أخشى الكفر بعد الإسلام، أي في بقائها مع زوجها، لا تعي عليه شيء من خلق أو دين، لكن ذكرت أنها تكره الكفر بعد الإسلام. قال بعض العلماء: المراد بالكفر هو كفران العسير، إذا تأول الحي على هذا المعنى مش المراد به الكبر الأصغر، إذا تأول الحي على هذا المعنى المراد به الكبر الأصغر. وإذا تحملنا الحديث على معنى الكبر الأكبر فقد يقال أنها تخشى من شدة ضيقها من زوجها ومن غيره أنها ترتد عن الإسلام، فيحمل على معنى الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. على كل هذا، والأصل في الكفر إذا ما عرف بألف اللام أي الكفر المطلق الكفر الأكبر، وإذا نكر حمل على الكفر الأصغر. وهذه في قضية الكفر المعرض، أما في قضية الكافر فقد جاءت النصوص الصريحة على أن المراد بذلك الكفر دون الكفر، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون، وما عرف الكافر بالألف واللام فأولئك هم الكافرون. وقد ثبت عند عباس رضي الله عنه أنه قال: كفر دون كفر، حمله على الكفر الأصغر، قال: كفر دون كفر. إلا في حق المستحل فإنه يكفر الكفر الأكبر. قال: قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل في أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر لمنافي الصبر، كقول النائحة: وارض الداه وانت صلون فذلك. وفي دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما ينفع المنة. وفي دليل على أن الصبر واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النياحة من الكفر، فإذا كانت النياحة من الكفر فدل ذلك على أن الواجب كان هو الصبر وعدم النياحة، وأن الكفر ما ينفع المله، والأمر كذلك. وهذا هو المقرر عند أئمة السنة خلاف الخوارج. الخوارج يستعملون مثل هذه النصوص ويحملونها عن الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وهذا من جهلهم بأدلة الشريعة. قال المصنف رحمه الله: وله مع ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: الشرح هذا من نصوص الوعيد في قول ليس منا، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، ويدل على أن ذلك نافي كما الإيمان الواجب. وهذه المسألة سبق الكلام عليها فيما يتعلق بنصوص الوعيد، كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن تمر كما جاءت حتى تكون أردع لنفوس الناس، فإذا جاء من تأولها بالباطل احتاج العلماء إلى أن يتأولونها تأويل الصحيح. إذا جاء الخوارج وتأول نصوص الوعيد تأويلات الفاسدة وبالتغلال في أوساط الناس، فيحتاج العلماء إلى أن يبينوا فساد ذلك التأويل وأن المراد به كذا وكذا. لكن إذا وعظ الإنسان الناس وأراد أن يذكرهم من عمل من الأعمال يذكر أدلة الوعيد على بالها ولا يحتاج إلى أن يفصل، فإن في التفصيل ضعف في جانب الزيد، في التفصيل ربما يصل ضعف في جانب الزجر، وأدلة الوعيد المراد بها زجر الناس عن ذلك الشيء. لا يوجد رائحة الجنة من فعل كذا وكذا، يأتي من يقول المراد بذلك ليس المراد أنه لا يدخل الجنة مطلقا، لكن المراد بذلك لا يوجد رائحتها من أول الأمر، لكن قد يعذب على ذنبه ثم يدخل الجنة فيجد رائحتها. الجنة عليه حرام من فعل كذا. أي المراد بذلك التحريم المؤقت، فلا يحرم عليه في دخول السابقين، وقد يدخلها بعد ذلك إذا ما عدل على ذنوبه. ليس المراد بذلك التحريم المطلق، حيث أول بهذه النصوص على مثل هذه التأويلات الصحيحة، لكن في مقام السجر يحصل ضعف في هذا الجانب، ضعف في هذا الجانب، جانب السجر الناس عن الذنوب والمعاصي. فتبقى الأحاديث كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى التفصيل إلا إذا دعت الحاجة، كما علمنا إذا أبت الخوارج واحتج الخوارج مثل هذه الأدلة على عقائدهم الفاسدة ونشروا ذلك في أوساط الناس، يحتاج لبين فساد ما قالته الخوارج. وإلا في الأصل تبقى أدلة الزجر وأدلة الوعيد على بابها حتى ينزجر الناس ويعتذروا عن الذنوب والمعاصي. قال رحمة الله عليه: قوله من ضرب الخدود. قال حافظ: خص الخد لكونه الغالي، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني إذا نزل المصيبة وما ضرب خده، ضرب جبينه أو ضرب جبهته أو ضرب رأسه أو ضرب صدره. يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل؟ يدخل، لأن الغرض من ذلك هو إظهار التسخط، سواء ضرب الوجه وإذا ضرب الرأس وإذا ضرب الصدر وإلا ضرب الظهر بالسلاسل أو السيوف، كل من هذا القبيل إظهار التسخط، كل هذا منافي للصبر. قال قوله: وشق الجيوب. قال: هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، لأن هذا هو الجيب في لغة العرب، ويدل على معنى القطع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: الذين جابوا الصخر بالواد. وش الواد؟ جابوا الصخرة قطعا، واتقوا لهم البيوت من السفور، جعلوا لهم بيوتا، قطعوا الصخر واتخذوا لهم بيوتا، قوم ثمود. والجيب سمي جيبا لأنه موضع يقطع في الثوب من أجل دخول الرأس. قال: هو الذي يدخل به الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله: ولا عاد دعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: هو لذب الميت. وقال غيره: الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، كل هذه دعوى الجاهلية. وكل ما ذكر حق الندب على الميت يدخل في دعاء في دعوة الجاهلية، دعاء بالويل والثبور يدخل في دعاء الجاهلية، الدعاء إلى العصبيات، تعصب القبائل والعشائر أو المذاهب والطوائف والمشايخ، كل هذه دعوة الجاهلية. قال عند النماذج صحيح الحبان عن أبي أمامة وسلم: لعن الخامشة وجهة والشاق جيبة والداعية بالويل والثبور. كل هذه أفعال تدل على التسخط وعدم الصبر. قال: هذا يدل على أن أهل الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوم والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر، لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنه لما توصلن في نداء فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام في قول يا أبتاه زل القدوس مأواه يا أبتاه أجب رب دعاه ليس هذا من قبيلة اللوح على الميت. هذا كلام حق، نعم كلام حق، وليس من قبيل النياحة على الميت. قال لما وقع نبيك فاطمة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وليس هذا أحد ما يدل على ابنه عن البكاء، لما في الصحيح صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم محزونون. إذا مجرد البكاء ودمع العين لا يدخل في النياحة، مجرد البكاء إذا نزل مصيبة وإذا مات الميت مجرد البكاء عليه لا يدخل في النياحة المحرمة، وإنما النياحة المحرمة التسخط، إظهار التسخط بالقول أو الفعل، إظهار التسخط بالقول والدعاء بالهلاك على النفس والاعتراض والكلمات التي فيها اعتراض على قضاء الله وقدره والأفعال الدالة على التسخط، هذه النياحة المحرمة. وأما ما يتعلق بالبكاء من باب الرحمة والشفقة فهذا قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. قالوا في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فركع إليه نفسه فعرف أنها شن ففاضت عيناه أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه رحمة محمودة إذا كان على هذا المعنى، تدمع العين ورحمة بالميت أو بالمريض، نعم خلق خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن العين والله لبعد روحنا. لكن إذا الشخص عن الميت لأنه فارقه وكان بينه وبينه شيء من المصالح والصداقة والصحبة فكان من أجل الأمور هذه رحمة، وإلا حزن عليه لمصلحة نفسه، هذا حزن عليه مصلحة نفسه. الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة، يحصل منه هذا الأمر رحمة بالميت رحمة بالمريض، فهذا هو الخلق الكامل أن يكون هذا من قبيل الرحمة أو من قبيل فضول النفس. ولكن لا يدخل ذلك النياحة ولو كان من قبيل فضول النفس من قبيل النياحة، لكن مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحسن وهو الداخل في هذا الحديث هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يأتي من عباده الرحمة. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن صلى الله قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتى به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وذلك أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهذا من الخير العبد أن يعجل له العقوبة في الدنيا، لكن ليس المعنى أن الإنسان يدعو ربه بذلك وإنما يسأل الله العافية. ومعروفة أنس بن الصحيح في شأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فصار قد خفت حتى صار كالفرخ، فقالوا لعلك سألت ربك شيئا أو دعوته، فقال نعم قلت اللهم ما كنت معذبي في الآخرة فأجله لي الآن، قال من سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل لا سألت ربك العالية أو قلال هل لا قلت ربنا آتني الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما جاء في الحديث. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام في العقوبة. الشاهد من ذلك أن الإنسان ليس من هذا أن يدعو على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا، هناك من هو أرفع من هذا، سأل الله العافية أن يعافيك في الدنيا والآخرة، وأن يعطيك الحسن في الدنيا وفي الآخرة. فإذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى يدعو له أكمل وأرفع، العافية في الدنيا والآخرة، هذا أرفع لك، أن لا تعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يجزيك الله عز وجل الحسن في الدنيا وفي الآخرة، هذا أرفع وأحسن لك. فهذا الحديث لا يؤخذ منه أن الإنسان يدعو بمثل هذا، إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه إلى الله حتى يوافق يوم القيامة، وإذا ما وفي يوم القيامة فعذاب أشد والعياذ بالله. إذا كانت الحمى يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن حظ المؤمن من النار، وهي حمى كم حرارة الحمى أمام نار جهنم والعياذ بالله، لا شيء، حرارة الحمى أمام نار حرارة جهنم لا شيء. عقوبة الدنيا هينة يدرأ بها ما هو أشد وأشد وأشد، حمى يدرأ بها عن العبد نار جهنم والعياذ بالله. فعقوبات الدنيا مهما شدت فهي هينة، وهي رحمة من الله عز وجل بعباده. قال الشارح هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمر بن ياسر. قول إذا أراد الله بعبد الخير عجز له العقوبة في الدنيا، أي لصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به والقيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، وهذا كلام صحيح، لمن علم حكم الله عز وجل بها فإنه يعلم أنها من نعم. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفنات للذنوب، تدعو إلى الصبر، ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة لبعض النساء فيها ما يدل على هذا المعنى صحة أو لم تصح، أن امرأة أصيبت في إصبعها قطعت إصبعها فضحكت، فقيل تضحكي وقد نزل بك ما نزل، فقالت: ذكرت ما لهذه المصيبة من النعم فضحكت، ما لها من حسنة النعم فضحكت. قال: المصائب نعمة لأن مكفرات الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، قال تدعو إلى الصبر لأن مكفرات الذنوب، يعني حصل الصبر أو لم يحصل، المصيبة إذا نزلت كفر الله عز وجل بها الذنوب، ولو حصلت فسخط، فسقط معصية أخرى وذنب آخر، لكن المصائب مكفرة، مثل الحدود، حد الزنا وحد السرقة وحد القذف، الحدود مصائب دنيوية مكفرة للذنوب، وهكذا سائر المصائب، الأمراض والفقر والخوف، كل هذه المصائب يكفر الله عز وجل بها الذنوب، حصل الصبر أو لم يحصل. لكن إذا حصل الصبر نال العبد الأجر، فكانت مكفرة وينال العبد فوق ذلك الأجر. فقال الشخص: المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، إذا ينال الثواب على المصيبة إذا حصل منه الصبر، وإذا لم يحصل منه الصبر لا يثاب لكن تحصل الكفارة للذنوب. قال: وتقتضي الإنابة إلى الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أنزل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة من أجل أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فما حصل منهم ذلك. قال: وتقتضي الإنابة إلى الله أي الرجوع والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن صاحب السمية في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصله من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة، وما أوردته المصيبة نعم له من جهة ما أوردته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حق نعمة دينية، فيبعينها فعل الله عز وجل ورحمه للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصله بعدما كفر الله من خطاياه رحمه، وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصله غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصله ذلك إن دام رخصا. وما أخشى هذا الكلام، يعرف الإنسان قدر المصائب وما لله عز وجل فيه من الحكم العظيمة، وكيف أن المصائب نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لا يعقل في هذه الأمور إلا العالمون. إلى هنا والحمد لله.